أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوه الجمع بين الطائفتين المتعارضتين الواردتين في المغمى عليه. الوجه الأول ذكرناه وكان مبني على أمرين: الالتزام بكبرى انقلاب النسبة، أي واحد، وثانيا الالتزام بدلالة صحيحة علي بن مهزيار على المفهوم، دلالتها على المفهوم ونفي الحكم المذكور فيها عن غير مورد الشنو، مورد التعليل، مبني على هذا. إذا أنكرنا هذا الجمع، هذا الوجه للجمع ما يتم أصلا، لأنه بعد لا تكون الرواية أخص مطلقا من الروايات الدالة على وجوب القضاء مطلقا، إنما تكون أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على وجوب القضاء مطلقا، عندما هي تنفي وجوب القضاء عن المغمى عليه، تثبت أن ليس الاشتباه، عندما الرواية الطائفة الثانية عندما تثبت وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان إغماؤه بفعل نفسه، عندئذ تكون أخص مطلقا من رواية الطائفة الثانية النافية للقضاء ماذا مطلقا، تلك تنفي القضاء مطلقا، هذه الرواية تقول بأنه يجب عليه القضاء المغمى عليه إذا كان الإغماء بفعل شنو نفسه، فتقيدها فتنقلب النسبة بينها الثانية وبين ماذا الطائفة الأولى. أما إذا أنكرنا هذا وقلنا ما بها دلالة على النفي، هي فقط تدل على ماذا، على عدم القضاء عن المغمى عليه إذا كان بفعل شنو، بفعل الله سبحانه وتعالى، كل ما غلب الله عليه فالله أولى بماذا، بالعذر، ما به دلالة على النافي، حينئذ هذا الوجه بعد لا يتم، كما أنه موقوف على ماذا، على كبرى انقلاب النسبة. زين، هذا الوجه راح ينتج لنا التفصيل، إذا تم راح ينتج لنا ماذا، التفصيل، بينما إذا كان الإغماء بفعل نفسه فحينئذ يجب عليه القضاء، وبينما إذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى فلا يجب عليه القضاء. بناء على هذا الكلام وتمامية هذه الدعوة، دعوة دلالة الرواية على المفهوم وظهورها في العلية الانحصارية كما قربناه، يمكن أن يطرح وجه آخر للجمع بين الروايتين أيضا مبني على انقلاب النسبة، بأن لا ننظر إلى رواية علي بن مهزيار في جانبها السلبي، يعني في نفي القضاء في جانب يعني في من لحاظ مفهوم اللي معناه وجوب القضاء عليه إذا كان بفعل نفسه، لا نأخذ الحكم الآخر وهو ماذا، وهو دلالتها على ماذا، دلالتها على عدم القضاء على المغمى عليه إذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى، هي أيضا تدل على ذلك بلا إشكال، تدل على عدم القضاء على المغمى عليه عندما يكون ذلك مما غلب الله عليه، فيتدل على نفي القضاء عنه، فتكون بذلك أخص مطلقا من رواية الطائفة الأولى. وجوب القضاء على المغمى عليه عندما إذا كان إغماء بفعل نفسه يجعلها الرواية أخص مطلقا من رواية الطائفة الثانية النافية للوجوب مطلقا. دلالة المنطوق على نفي القضاء عن المغمى عليه إذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى يجعلها أخص مطلقا من رواية الطائفة الأولى الدالة على وجوب القضاء مطلقا. عندنا روايات تدل على وجوب القضاء مطلقا فتكون أخص مطلقا منها فتخصصها، فإذا خصصتها راح نحمل الطائفة الأولى الدالة على الوجوب على ما إذا كان الإغماء بفعل نفسه. فإذا حملناها على هذه الصورة فقط الطائفة الأولى فتكون أخص مطلقا من رواية الطائفة الأولى النافية للقضاء مطلقا فتخصصها أيضا. الطائفة الثانية، أنا قلت الأولى الثانية نافية للقضاء مطلقا فتخصصها، فتحمل الروايات النافية الطائفة الثانية على ما إذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى، وروايات الطائفة الأولى المثبتة للوجوب تحمل على ما إذا كان من قبل شنو نفسه. وأيضا ننتهي إلى نتيجة شنو التفصيل، نفس النتيجة نتيجة التفصيل أيضا ننتهي إليها، لكن كل من هذين الوجهين للجمع وإن كانت نتيجتهما واحدة لكنهما يبتنيان على التسليم بكبرى انقلاب النسبة، ويبتنيان أيضا على ما ذكرناه في هذه الصحيحة صحيحة علي ابن مهزيار. أما إذا أنكرنا هذا وقلنا كما يقول السيد الخوئي بأن هذه الرواية أصلا ما بها هيك دلالة، أصلا هاي الرواية هي ناظرة إلى من ناظرة إلى الحالة المتعارفة، وهي ماذا؟ وهي ما إذا كان الإغماء بفعل الله سبحانه وتعالى، هي هم تثبت ماذا؟ تقول ماكو قضاء عليه، المغمى عليه هذا المغمى عليه لأنه مما غلب الله عليه، يعني كان إغماؤه بفعل الله. ما تريد تقسم الإغماء إلى قسمين وتثبت نفي القضاء في قسم حتى يستفاد منه شنو؟ إيجاب القضاء في القسم الآخر. ما تريد تقسم الرواية تقول إغماء خلاص هو من قبل شنو؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. مغمى عليه قال لا قضاء لا صلاة لا صوم لا يقضي الصلاة والصوم، كلما غلب الله عليه يعني تقول هذا مما غلب الله عليه، الإغماء مما غلب الله عليه، مو هذا في مقام بيان أن هذا قسم من أقسام الإغماء والحكم يختص به حتى يستفاد منه نفي الحكم عما عداه، نفي المعذورية عما ماذا؟ عما عداه. فقط الرواية تنظر إلى هذا، الإغماء هو من قبل الله، ينظر إلى الحالة المتعارفة لأن كون من قبل نفسه حالة نادرة جدا جدا نادرة، هو ينظر إلى الحالة المتعارفة وكأنه يفترض أن كل إغماء هو من قبل الله سبحانه وتعالى، إذا كان من قبل الله ماكو قضاء. إذا هكذا قلنا حينئذ كلا الوجهين لا يتم، يعني هذا الكلام كله بعد حينئذ ما يجري، هذا الكلام كله حينئذ لا يجري. وإن كان الجمع الثاني يجري أو لا يجري؟ الجمع الثاني يقول بأن الرواية تدل على ماذا؟ على نفي القضاء عن المغمى عليه إذا كان الإغماء بفعل الله سبحانه وتعالى من قبل الله سبحانه، ينفي القضاء. هي واقعا الرواية تنفي القضاء سواء قلنا بما يقول السيد الخوئي وقلنا بما ذكرناه، على كل حال الرواية مدلولها المطابق بالمنطوق هي تدل على نفي القضاء عن المغمى عليه إذا كان شنو؟ إذا كان مما غلب الله عليه، هي تدل على ذلك بلا إشكال، على كلا التقديرين تدل على ذلك. زين، فإذا دلت على ذلك حينئذ تكون أخص مطلقا من ماذا؟ من روايات الطائفة الأولى. هذا الجمع الثاني اليوم ذكرناه، أخص مطلقا من روايات الطائفة الأولى الدالة على وجوب القضاء مطلقا، دالة على وجوب القضاء مطلقا. لكن هذا فرع ماذا؟ هذا فرع أن نفتهم أن الرواية قاعد تقسم حتى تكون أخص مطلقا. الرواية ما تريد تقسم، يقول كل إغماء هو ماذا؟ مما غلب الله عليه. هي تفترض أن الإغماء مما غلب الله عليه وتقول لا يجب فيه القضاء، فتكون معارضة لتلك الروايات. هي تكون معارضة لتلك الروايات، لأن هي كأنه بمثابة أن تقول أن الإغماء هو مما غلب الله عليه. خلاص، شلون الجنون مما غلب الله عليه؟ الإغماء أيضا مما غلب الله عليه، هذا لا يجب فيه شنو؟ القضاء. والروايات التي تقول بأنه يجب فيه القضاء ما يصير نقول بعد مطلقة، ما يصير نقول مطلقة. هذه الروايات أيضا هي ناظرة إلى هذا الحال المتعارفة. عندما نقول نظر الرواية هذه الصحيحة للحال المتعارفة، يعني كل روايات الإغماء هي ناظرة للحال المتعارفة، لأن الحالة نادرة ذيك، الأدلة لا تنظر إليها، هي ناظرة للحالة المتعارفة، وهي حالة كون الإغماء شنو؟ مما غلب الله عليه. فالروايات الدالة على الوجوب هي ناظرة إلى هذه الحالة. المغمى عليه يعني الذي شنو؟ هو من قبل الله، هذا يجب فيه القضاء. هاي الرواية تقول لا، هذا لا يجب فيه القضاء، فيكون حكمها حكم سائر الروايات الطائفة الثانية النافية علما للوجوب، هي تنفي الوجوب في هذا الموضوع، تلك تثبت الوجوب في هذا الموضوع، بعد ماكو أخصية مطلقا حتى يجي هذا الجمع شنو؟ الجمع الثاني. ولذلك القائلون بهذا الكلام وذكروا وجها آخر للجمع، وهذا الوجه الآخر للجمع هو ما التزموا به عملا، وهو حمل الروايات الدالة على الوجوب على من؟ على الاستحباب. هذا هو الوجه الذي التزموا به، أن حملوا الروايات الطائفة الأولى الدالة على وجوب القضاء حملوها على الاستحباب. هذا يمكن تخريجه صناعيا بأن يقال بأن الروايات النافية للقضاء نص في نفي القضاء، صريحة في ماذا؟ في نفي القضاء، بينما الروايات الدالة على وجوب القضاء وردت بعنوان يقضي الصوم والصلاة. هذا يمكن بها احتمال أنه ظاهر في الوجوب لكنه ليس نصا في الوجوب، إنما ظاهر في الوجوب، فيقدم النص الصريح على من؟ على الظاهر. وهذا مقتضى ماذا؟ حمل الروايات الدالة على حمل الروايات الطائفة الأولى على ماذا؟ على الاستحباب، مطلوبية لكن غير واصلة إلى حد شنو؟ حد الإلزام، على نحو لا تنافي نفي القضاء عن ماذا؟ عن المغمى على، فلا تنافي روايات الطائفة الثانية، فحملوها على ماذا؟ على الاستحباب. ليؤيد هذا الحمل، أولا معتبرة منصور بن حازم اللي قرأناها في الدرس السابق، هاي اللي بيها يقول إن شئت أخبرتك بما أمر به نفسي وشنو وأولادي وولدي أن تقضي كل ما فاتك مثلا. هاي الرواية لا تخلو من يعني ما بيها ظهور واضح في ماذا؟ في الإلزام، ولا ماكو داعي يقول له إن كنت إن شئت، علق إن شئت مو قضية، كيفك إذا تريد أخبرك بما شنو؟ بما أمر به نفسي وولدي، مو كلش واضحة في ماذا؟ في الإلزام بذلك الشيء، سياقها مو سياق ماذا؟ سياق إلزام بالحكم بالقضاء، فهي تكون مؤيدة لحمل هذه الرواية تعليما على الاستحباب. أكو رواية أخرى أيضا بهذا المضمون، وهي رواية أبي كهمس، هذه مطلعها من التهذيب وما جبت التهذيب نسيت، إذا واحد منكم طلع الجزء الرابع صفحة 245، الجزء الرابع صفحة 245، هاي الرواية بنفس هذا المضمون، نقراها بعدين من يطلعه الأخوان. أكو شيء آخر يؤيد الحمل على الاستحباب يذكر عادة، وهذا يعني فد مطلب سيال يذكر عادة في كثير من الموارد، يكون قرين على ماذا؟ على الحمل على الاستحباب، وهو اختلاف الروايات نفسه قد يكون في بعض الأحيان هو قرين على ماذا؟ على الحمل على الاستحباب. بعض الروايات أحسنتم. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة أيقضي ما ترك من الصلاة فقال أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك. أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك. لعلها بمضمون الرواية مالت منصور ابن حازم. هذا أيضا جعل مؤيد علما مؤيد للحمل على الاستحباب. المؤيد الآخر اللي ذكره هو هذا أنه نفس اختلاف الروايات. الروايات كثيرة موجودة في باب الصلاة وفي باب الصوم كثير روايات وبألسنة مختلفة. بعضها يقول يقضي الصوم والصلاة، بعضها يقول يقضي الصوم دون الصلاة، بعضها يقول لا يقضي الصوم ولا يقضي شنو الصلاة، بعضها يقول يقضي يوم واحد، بعضها يقول يقضي ثلاثة أيام، بعضها ورد بعنوان ماذا ما غلب الله عليه فالله أولى شنو بالعذر. هذا الاختلاف في الروايات أيضا يجعل الروايات غير ظاهرة بظهور واضح في ماذا في الوجوب. عندما يكون الأمر مستحبا والحكم هو الاستحباب تجي هذه الاختلافات لأن كلها صحيحة. عندما يقول له يقضي يقضي نحو المطلوبية لكن مو بنحو الإلزام. يقضي الصوم واحد ناظر للصوم يتكلم عن الصوم يقول له يقضي الصوم. عندما يقول لا يقضي هم على القاعدة لا يجب عليه ماذا لا يجب عليه القضاء. فاختلاف هذه هذا الشيء ذكروه في الروايات المتعارضة في باب نزح البئر عندما تقع فيه نجاسة. أكو روايات كثيرة واحد يقول كذا دل واحد يقول كذا دل واحد يقول كذا دل واختلاف كثير في ماذا في الروايات. فكلها حملت على ماذا على الاستحباب. أن هاي اختلاف مراتب الفاضل اختلاف مراتب ماذا مراتب الفاضل. هذا ما نحن فيه من هذا القبيل تعدد الروايات واختلافها وكونها بهذه الألسنة المختلفة هذا لا يبعد أن يكون قرينة أيضا على الحمل على الاستحباب. زين هذا هو الوجه الثاني لحمل الروايات على للجمع بين الروايات وهذا التزم به المشهور وبالتالي التزم المشهور بأن في محل الكلام القضاء على المغمى عليه مطلقا بلا فرق بين أن يكون من قبل الله ومن قبل نفسه. القضاء عليه شنو مو واجب لا قضاء عليه وإنما يلتزم باستحبابه. مثلا إذا بنينا على هذا الوجه طبعا إذا تمت رواية صحيحة علي بن مهزيار بالمعنى الذي قربناه بحيث هي صحيحة علي بن مهزيار هي تدل على عدم القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعل الله والقضاء عليه إذا كان بفعل شنو نفسه بحيث هي تدل على هذا التفصيل. حينئذ نجمع بين الطائفتين يكون واضح نحمل الروايات الدالة على الوجوب بلا حاجة إلى انقلاب النسبة وامثاله. نحمل الروايات الدالة على الوجوب على ما إذا كان بفعل نفسه والروايات النافية للوجوب على ما إذا كان بفعل شنو بفعل الله سبحانه وتعالى. والقرينة على هذا الجمع هو هذه الرواية. رواية مفصلة هي رواية تفصل بين حالتين للمغمى على. فالروايات الدالة على الوجوب تكون ناظرة إلى حالة ما إذا كان بفعل نفسه كما تقول هذه الرواية والرواية النافية ناظرة إلى ما إذا كان بفعل الله سبحانه وتعالى كما تقول أيضا هذه الرواية. فتكون نفس هذه الرواية هي قرينة على ماذا على هذا الجمع بين هذه الروايات المتعارضة. وهذا الشيء متعارف عندهم أنه يجمعون يحملون هذه الرواية على صورة وهي على صورة بقرينة رواية أخرى صحيحة تامة سندا هي تفصل بين صورتين فيجمع بينهما بهذا الشيء. هذا الجمع أهون من ماذا من الجمع الأول والجمع المبني على انقلاب النسبة والثاني أيضا اللي أيضا مبني على ماذا على انقلاب النسبة لأنه هذا بعد ما بينقلاب النسبة هذا هو رأسا يفصل الرواية تكون مفصلة ويجمع بين الروايات بهذا الجامع. فتخلصنا من معلة ماذا؟ الالتزام بكبرى انقلابه نسبة، لكن يبقى أصل المطلب وهو المهم، لأنه صار عندنا بيفة شيء من التردد، أصل هذه الرواية هل فيها دلالة على هذا الشيء أو لا؟ يعني هل يمكن أن نقول أن صحيحة علي بن مهزيار ما لها مفهوم، ليس لها مفهوم، ليست دالة على العلية الانحصارية، وإنما هي تريد أن تقول بأنه سئل عن المغمى عليه قال لا يقضي الصوم ولا الصلاة، كلما غلب الله عليه فالله أولى شنو بالعذر. نقدر نفسرها بهذا التفسير، أن الإمام يريد يبين بأن الإغماء هو ماذا؟ هو من قبل الله سبحانه وتعالى، الإغماء من قبل الله. بعد ما يفترض قسمين في الإغماء، مو يريد يقول بأنه هذا لا قضاء عليه إذا كان الإغماء مما غلب الله شنو عليه، حتى يكون إلها مفهوم، وحينئذ يفهم منها تعليق الحكم على ماذا؟ على كونه مما غلب الله عليه، فإذا انتفى ينتفي شنو؟ ينتفي سنخ الحكم حتى تدل على المفهوم. هذا معنى الدلالة على المفهوم. كما ذكروا أن سيدنا علي الحصارية أن المعذورية علية علتها شنو؟ علتها كونه مما غلب الله عليه، فإذا انتفى كونه مما غلب الله عليه وصار بفعل نفسه، المعذورية أيضا شنو؟ ترتفع. وارتفاع المعذورية عن شنو؟ يعني يجب عليه القضاء، فتكون الرواية دالة على نفي وجوب القضاء إذا كان بفعل نفسه. أقول بأنه هل هذه الرواية واضحة الدلالة على هذا أو لا؟ أو لا يمكن تفسيرها بما ذكره؟ نقول إن الرواية مو يمها العالم، رواية تقول بأنه الإغماء مما غلب الله عليه، الإغماء مما غلب الله عليه، وحينئذ كن يعني نرفع الإيد عن يد عن ما ذكرناه من أنه الرواية وإن لم ترد بلفظ التعليل لكنه يفهم منها شنو؟ يفهم منها التعليل. هذا أكو تردد عدي في هذا المطلب، وكن نرتب الأمور على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ على أساس أن هذه الرواية ليست واضحة الدلالة على ماذا؟ على المفهوم أو العلية الانحصارية، حتى يستكشف منها نفي أو وجوب القضاء على ماذا؟ على ما إذا كان بفعل شنو؟ نفسه. فكل هاي الوجوه للجمع بعد ما تجي، هذا الوجه الأخير للجمع وهو حمل تلك الرواية الدالة على الوجوب على ما إذا كان بفعل نفسه والنافية على ما إذا كان بفعل، أيضا ما يجي بعد، لأنه هذا مبني على دلالة الرواية على التفصيل بين صورتين، الرواية ما قاعد تفصل بين صورتين، يعني تقول أن الإغماء من فعل الله وما يكون من فعل الله ليس فيه شنو قضاء، مو أكثر من هذا، الإغماء من فعل الله وما يكون ما غلب الله عليه ليس فيه شنو؟ ليس فيه قضاء، والله أولى بالعذر. فحينئذ لا يمكن رفع، لا بد من رفع اليد عن كل ما ذكرناه سابقا. وحينئذ إلى هنا يكمل، وحينئذ يكون يتعين أن يكون الجمع هو ما ذكروه من حمل الروايات الدالة على الوجوب وعليما على الاستحباب، باعتبار أن الروايات النافية للوجوب أظهر في نفي الوجوب من ماذا؟ من تلك الروايات، بل هي صريحة في نفي الوجوب، وتلك لاحظتها كلها فيها يقضي الصوم والصلاة، يقضي الصلاة يقضي الصوم، كلها بعنوان يقضي، فحينئذ تحمل على الاستحباب. وهذا نفس الشيء فعلوه في باب الصلاة، في قضاء الصلاة صلوات أيضا روايات متعارضة، أكثر تعارض بعد من الروايات الواردة في الصوم، أيضا حملوا الروايات الدالة على وجوب قضاء الصلاة عليهم بالنسبة للمغمى عليه، حملوها على الاستحباب. زين، انتهى الوقت. اليوم أربعاء، أكو رواية نتيمن بذكرها، مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن المضمون الرواية موجود في روايات كثيرة، بإمكان الإنسان أن يقول بأنها مستفيضة. وهذا المضمون، مضمون هذا الإمام الصادق عليه السلام ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دعا المسلمين إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. ضال متكلف، من دعا المسلمين أو الناس، وبعض يعني بعض الكتب اللي نقلت هذا الحديث: من دعا إلى نفسه وفيهم، وهناك وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. مو فقط هذا المضمون مستفيض في الروايات، لا، شيخ الكليني في الكافي ينقله بسند صحيح، ينقله بسند صحيح هذا المضمون في الكافي في الجزء الخامس، في الحديث المعروف اللي ينقل به الراوي الثقة عبد الملك بن عتبة الهاشمي على ما أتخطر، ينقل أنه يقول: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فدخل في مكة، فدخل عليه وجوه المعتزلة. وجوه المعتزلة، من وجوه المعتزلة؟ واصل بن عطاء، عمر بن عبيد من شيوخ المعتزلة الكبار، وهذا الذي يقال بأنه ماكو واحد مدح ملك وخليفة إلا هذا، لأن المنصور عدى أبيات في حق هذا يقول فيها: كلنا يمشي، كلنا طالب صيد، كلنا يمشي رويد غير عمر بن عبيد، قاله في حقه. دخلوا عليه وجرى حوار، كأنه كان في وقته الخليفة الأموي قتل، وهم كأنه جاءوا يطلبون من الإمام الصادق أن يعينهم على ماذا؟ على ترشيح محمد بن عبد الله بن الحسن، الظاهر محمد ذو النفس الزكية اللي يسمى بذو النفس الزكية، على ترشيحه للخلافة ودعمه والخروج معه إلى آخره. فجرى حديث طويل مفصل بينهم، حديث مهم جدا، وسند الرواية كما قلت صحيح. في ذيل هذه الرواية يذكر هذا المضمون، يذكر هذا المضمون: من دعا إلى نفسه، دعا المسلمين إلى نفسه أو الناس إلى نفسه، وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. هذا التعليم الشرعي الإلهي لو كان ملتزمين به شاهواية كفينا كثير من الأمور التي حلت بنا منذ البداية. لو كان يلتزم الإنسان بهذا الشيء، كل واحد لا يدعو إلى نفسه وهناك من هو أعلم منه، وإنما بمقتضى المسؤولية والشعور بالمسؤولية أن يدعو إلى من هو أعلم، يدعو إلى من يعتقد أنه أعلم. من ذاك الزمان لو كان المسلمون في زمان الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يدعون إلى من هو أعلم منهم باعترافهم أن الإمام عليه السلام كان أعلم منهم، أعلم منهم في كل شيء، لو كانوا يلتزمون بذلك لما حصل الذي حصل، ولما صارت هناك ويلات وهذا الشكل الذي وصل إلينا. ونفس الشيء كما يقال في الزمان الأول وفي الصدر الأول أيضا ينطبق علينا. وهذه الرواية ماكو داعي لتخصيصها بخصوص الدعوة إلى الخلافة والدعوة إلى الزعامة والدعوة إلى الكذا، لا، حتى في مجالنا الخاص أيضا يمكن أن تنطبق. لماذا؟ لأنه عندما يدعو الإنسان إلى نفسه مع اعتقاده بأنه هناك من هو أعلم منه، هذا في الحقيقة قاعد يخدع نفسه ويخدع الناس، لأن هذه القضايا لا تدار إلا بماذا؟ إلا بالشخص الأعلم الأكفأ. فعندما هو يدعو إلى نفسه وهناك من هو أعلم منه، هذا قاعد يرتكب خطيئة، هو يكون ضال بل يكون أيضا مضل للآخرين. هذا التعليم لو كان نلتزم به جميعا لتحسنت أحوالنا كثيرا، كثيرا تحسنت أحوالنا. لو كان إنسان يشعر بهذه المسؤولية ويلتزم بهذا الشيء. قد واحد يقول أنه أنا ما أعتقد أكو أحد أعلم مني، ممكن، لكن عندما يكون هناك عند الشخص واضح، وأنا هذا اللي أعتقد أنه كثير من الأشخاص واضح عندهم بأنه هناك من هو أعلم، ماذا أعلم منهم، التصدي ودعوة الناس إلى نفسه، هذه مشكلة تواجه هذا الشخص وتواجه ماذا من ينخدعون به ويتبعونه على هذا الأساس. وصلى الله عليه وسلم.